الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف حفظه الله تعالى: القرآن كله مقرر لهذا التوحيد. وفي بيان دلالة القرآن على أنواع التوحيد يقول العلامة ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر أن كل طائفة تسمي باطلها توحيدا، وأما التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه فوراء ذلك كله، وهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وعلوه فوق سماواته على عرشه، وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمه. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح، كما في أول سورة الحديد وسورة طه وآخر سورة الحشر وأول سورة تنزيل السجدة وأول سورة آل عمران وسورة الإخلاص بكاملها وغير ذلك. النوع الثاني مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس ووسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام، وغالب سور القرآن، بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد. بل نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله توحيد رب العالمين، توحيد الرحمن الرحيم، توحيد مالك يوم الدين، توحيد إياك نعبد، توحيد وإياك نستعين، توحيد اهدنا الصراط المستقيم، توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الذين فرقوا التوحيد وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه القيم إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات: واعلم أن إرادة الآيات القرآنية على إثبات كل مقصد من هذه المقاصد وإثبات اتفاق الشرائع عليها لا يحتاج إليه من يقرأ القرآن العظيم، فإنه إذا أخذ المصحف الكريم وقف على ذلك في أي موضع شاء ومن أي مكان أحب وفي أي محل منه أراد ووجده مشحونا به من فاتحته إلى خاتمته.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا العنوان جاء لبيان أن كتاب الله سبحانه وتعالى كله من أوله إلى آخره في تقرير التوحيد وبيانه وذكر شواهده ودلائله وذكر ثواب أهله وذكر عقوبة من فارقه. فالقرآن كله توحيد، ويدل لأن القرآن كله توحيد قول الله سبحانه وتعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أمره الله سبحانه وتعالى أن يخبر بهذا الخبر ألا وهو أن ما يوحى إليه محصور في إنما إلهكم إله واحد، وهذا هو توحيد الله. قل إنما يوحى إلي، قل إنما هذا الحصر يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ فهذا فيه أن الوحي محصور في بيان التوحيد، وسيأتي تقرير معنى هذه الآية وبيان دلالتها لهذا الأمر من كلام العلامة المحقق الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى. فالقرآن كله مقرر لهذا التوحيد، وفي تقرير هذا الأمر وبيانه يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في أواخر كتابه مدارج السالكين بعد أن ذكر مفهوم التوحيد لدى الطوائف المنحرفة، وأخذ يذكر عن كل طائفة من طوائف الضلال ماذا تفهم من التوحيد أو ما هو مفهوم التوحيد عندها، فلما ذكر ذلك رحمه الله قال: وأما التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتب الله فوراء ذلك كله، يعني أمر آخر غير الذي يذكره هؤلاء الضلال أو يقرره هؤلاء المنحرفون. قال: وهو نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد، أي توحيد علمي وتوحيد عملي. هذا التوحيد الذي بعث الله سبحانه وتعالى به رسله وأنزل به كتبه، علمي وعملي. علمي يتعلق بالجانب الذي يطلب من العبد فيه معرفة وإثبات، بمعرفة وإثبات ربوبية الله وأنه الملك لا شريك له، وإثبات أسمائه الحسنى وصفاته العليا جل وعلا. والنوع الثاني توحيد عملي، توحيد عملي، وهو ما يطلب فيه من العبد مباشرة أعمال وعبادات يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، قلبية وقولية وفعلية. فالتوحيد نوعان: توحيد علمي وتوحيد عملي، يقال للأول منهما توحيد المعرفة والإثبات، ويقال للثاني توحيد الطلب والقصد. ويأتي في مواضع عديدة مشروعية قراءة سورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وكل منهما، كل من السورتين أخلصت لبيان نوع من نوعي التوحيد. فقل يا أيها الكافرون أخلصت للتوحيد العلمي، للتوحيد العملي، وقل هو الله أحد أخلصت للتوحيد العملي. ولهذا يشرع للمسلم في مواضع أن يجمع بين هاتين السورتين، أن يجمع بين هاتين السورتين. ومما ثبت فيه ذلك نافلتي، نافلة الفجر القبلية التي قبل الفجر، ونافلة المغرب التي بعد المغرب، وفي الشفع والوتر، في ركعتي الطواف، وفي أذكار طرفي النهار، أو في الذكر عند النوم، أو في الذكر عند النوم. فهذه مواضع يشرع فيها قراءة السورتين: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، جمعا بين نوعي التوحيد، التوحيد العلمي والتوحيد العملي. قال: فالأول هو حقيقة ذات الرب. التوحيد العلمي الذي هو المعرفة والإثبات هو حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وعلوه فوق سماواته على عرشه، وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمه. فهذا توحيد علمي، توحيد علمي، يعني المطلوب من العبد فيه علم ومعرفة وإثبات. قال: وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح، أي بين في القرآن تمام البيان ووضح تمام الإيضاح، كما في أول سورة الحديد، كما في أول سورة الحديد. سورة الحديد صدرت بذكر هذا التوحيد، ذكر فيه جملة من أسماء الله وجملة من صفاته وربوبيته سبحانه وتعالى. قال جل شأنه: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، الله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. هذا كله في ذكر هذا التوحيد العلمي، توحيد المعرفة والإثبات. فذكر فيه من أسماء الله عدد، وذكر أيضا من صفات الله، وذكر فيه ربوبية الله وملكه سبحانه وتعالى وقدرته جل شأنه على كل شيء، واستوائه جل وعلا على العرش، وعلمه المحيط بكل شيء، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه واطلاعه، أي بعلمه واطلاعه، والله ما تعملون بصير. فالسياق كله في إثبات هذا النوع الذي المطلوب فيه من العبد معرفة وإثبات. عندما نقرأ هذه الآيات في أول سورة الحديد، المطلوب منا أن نعرف هذه الأمور وأن نثبتها لله وأن نعلمها وأن نؤمن بها وأن نقر. فهو توحيد علمي، توحيد معرفة وإثبات. قال: وسورة طه، أي أول سورة طه، أوائل سورة طه، تنزيلا ممن خلق السماوات، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى،
وإن تجهر بصلاة،
نعم، إلى آخر الآيات. فهذا كله المطلوب فيه معرفة وإثبات. وقول الله لا إله إلا هو هذا التوحيد العملي، فجمع في هذا السياق بينهما العلمي والعملي. وكذلكم آخر سورة الحشر، الثلاث الآيات التي ختمت بها سورة الحشر أيضا جمع فيها بين النوعين: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فذكر هنا عددا من أسماء الله تبارك وتعالى المتضمنة لثبوت صفات الكمال ونعوت الجلال لله عز وجل. والمطلوب معرفة وإثبات وعلم بهذه الأسماء وهذه الصفات. وأول سورة تنزيل السجدة، أول سورة تنزيل السجدة، ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الذي يريده المصنف بدءا من قوله: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فهذا كله في ذكر هذه الأسماء الحسنى والصفات العظيمة والأفعال العظيمة لله تبارك وتعالى، والمطلوب من العبد أن يؤمن بها وأن يقر وأن يثبتها لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. كذلك أول سورة آل عمران، أول سورة آل عمران قول الله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فهذا ذكر لهذه المعاني التي المطلوب من العبد أن يؤمن بها وأن يثبتها وأن يعدها صفات لله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن بها أفعالا له عز وجل لائقة بجلاله وكماله وعظمته. قال: وسورة الإخلاص بكاملها، أي سورة قل هو الله أحد، سورة قل هو الله أحد، فهذه سورة أخلصت لذكر صفة الرحمن. وكلنا يعرف قصة ذلك الصحابي رضي الله عنه الذي كان يقرأ بهذه السورة في كل ركعة، فلما سئل قال: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، هكذا قال، والحديث في الصحيح، قال: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، فهي سورة أخلصت لذكر صفة الرحمن، بحيث لو قال قائل: من هو الله؟ فتلوت عليه هذه السورة هذا الجواب: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهي سورة أخلصت لبيان صفة الله تبارك وتعالى. قال: وسورة الإخلاص بكاملها وغير ذلك، يعني غير ذلك مواضع عديدة في القرآن ذكر فيها هذا النوع من التوحيد الذي هو التوحيد العلمي أو توحيد المعرفة والإثبات. قال: النوع الثاني مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، وهذه سورة أخلصت لبيان التوحيد العملي الذي هو العبادة والتقرب إلى الله وإفراده سبحانه وتعالى بها والبراءة من الشرك. وكان بعض السلف يسميها المقشقشة، لأن من قرأها وعرف معناها وآمن بها وعمل بما دلت عليه برئ من الشرك، برئ من الشرك. ومن قرأها عند نومه كما جاء في حديث فروة، من قرأها عند نومه وجعلها خاتمة ما يقرأ ومات من ليلته مات على الفطرة والبراءة من الشرك. فهي سورة أخلصت لبيان التوحيد العملي الذي هو توحيد الطلب والقصد، بأن يخلص العبد عبادته لله سبحانه وتعالى، وأن يخلص الدين لله، وأن يفرد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، وأن لا يجعل مع الله شريكا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فهي سورة أخلصت لبيان التوحيد العملي، لبيان التوحيد العملي. وكذلك قوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله، هذا هو التوحيد العملي، أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وألا يجعل معه شريك في شيء منها. وكذلك أول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، أول سورة تنزيل المراد بها سورة الزمر، المراد بسورة تنزيل سورة الزمر، فقد صدرت بهذا التوحيد، التوحيد العملي، في قوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فبدأت بهذا التوحيد وصدرت به. وكذلكم آخرها في تقرير هذا التوحيد، بل الله قال تعالى ولقد أوحي إليك، قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فذكر هذا التوحيد العملي في أول سورة تنزيل الزمر، وأيضا ذكر في خاتمتها. قال وأول سورة يونس ووسطها وآخرها. في أول السورة قال الله تعالى بعد أن ذكر ربوبيته واستواءه جل وعلى على العرش استواء يليق بجلاله وكماله، قال ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. هذا في وسط السورة، في أول السورة، هذا في أولها. وفي أثناء السورة جاء مواضع في ذكر هذا التوحيد، منها قوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وجاء في آخر هذه السورة أيضا تقرير هذا التوحيد في قوله جل شأنه قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تدعون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، والآيات بعدها. فهذا في خاتمة هذه السورة وهو في تقرير هذا التوحيد، التوحيد العملي. وكذلكم أول سورة الأعراف وآخرها. في أولها قال الله سبحانه وتعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. وفي خاتمتها قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، والآيات بعدها. فهذا كله في تقرير هذا التوحيد، التوحيد العملي. وجملة سورة الأنعام في مواضع كثيرة من هذه السورة، وغالب سور القرآن. قال بل كل سورة، قال رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد. بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد. بل نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن، إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. ثم بين ذلكم رحمه الله بقوله فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا ماذا يكون؟ قال فهو التوحيد العلمي الخبري، فهو التوحيد العلمي الخبري، وسماه قبل قليل توحيد المعرفة والإثبات، وسماه هنا التوحيد العلمي والخبري. وإما دعوة إلى عبادته، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، أو أيضا إن شئت قل التوحيد العملي. وإما أمر ونهي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره، فهي حقوق التوحيد ومكملاته. هذه الأوامر كلها حقوق التوحيد ومكملات التوحيد. وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء التوحيد وثوابه وما أعده الله لأهله في الدنيا والآخرة. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب، فهو خبر عن من خرج عن حكم التوحيد، عن من خرج عن حكم التوحيد. وبهذا التقرير البين والكلام الواضح يتبين أن القرآن كله توحيد، وأن كل سورة بل كل آية في القرآن فهي في تقرير التوحيد حسب تفصيل والبيان الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، هذا تلخيص لما سبق، تلخيص للتفصيل السابق. قال: فالقرآن كله في التوحيد وفي حقوق التوحيد أي الأوامر والنواهي، وفي جزاء التوحيد أي الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهله، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم وهم المناقضون للتوحيد. ثم مثل لبيان أن القرآن كله، مثل رحمه الله لبيان أن القرآن كله في التوحيد، وأن كل سورة في التوحيد، وأن كل آية في التوحيد، بسورة الفاتحة أم القرآن كمثال، كمثال يتضح به أو من خلاله ومن خلال التقرير الذي ذكر فيه أن القرآن جميع آياته في التوحيد. قال: فالحمد لله توحيد، رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد توحيد، وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد، لأن الصراط المستقيم هو طريق أهل التوحيد الذين أنعم الله عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد، الذين فارقوا التوحيد. فهذا الكلام العظيم والتقرير المتين، وقد أورده ابن القيم رحمه الله في أواخر كتابه مدارج السالكين، بين فيه أن القرآن كله من أول سورة فيه إلى خاتمة سورة فيه كله في تقرير التوحيد وبيانه وذكر شواهده ودلائله وحقوقه ومتمماته وثواب من حققه وعقوبة من خالفه وتركه. وقال العلامة ابن القيم، وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في كتاب له مطبوع بعنوان إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، هذه الأصول الجوامع الثلاثة الإلهيات أو التوحيد والمعاد والنبوات، التوحيد والمعاد والنبوات هذه اتفقت عليها جميع الشرائع واتفقت عليها جميع الكتب المنزلة، فما من رسول أرسله الله وما من كتاب أنزله الله إلا وفيه الدعوة إلى هذه الأصول الثلاثة، التوحيد والمعاد والنبوات. والشوكاني رحمه الله تعالى في هذا الكتاب قصد إلى بيان اتفاق الكتب المنزلة والشرائع على هذه الأصول الثلاثة، التوحيد والمعاد والنبوات، وأخذ يسوق من الشواهد والدلائل والبراهين ما يدل لذلك ويشهد له. وفي أثناء ذلكم قال رحمه الله: واعلم أن إيراد الآيات القرآنية على إثبات كل مقصد من هذه المقاصد أي الثلاثة وإثبات اتفاق الشرائع عليها لا يحتاج إليه من يقرأ القرآن العظيم، لا يحتاج إليه إلى من يقرأ القرآن العظيم، لأن ليست مواضع معدودة تحتاج إلى بحث وأن يوقف عليها الإنسان في أماكنها في القرآن. قال: لا يحتاج إليه من يقرأ القرآن العظيم. لماذا؟ قال: فإنه إذا أخذ المصحف الكريم وقف على ذلك في أي موضع شاء، وقف على ذلك في أي موضع شاء ومن أي مكان أحب وفي أي محل منه أراد، ووجده مشحونا به من فاتحته إلى خاتمته. نعم.
قال حفظه الله تعالى: تقسيم التوحيد حقيقة شرعية معلومة بالاستقراء. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول توحيده في ربوبيته، وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء، قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقال قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وإنكار فرعون لهذا النوع من التوحيد في قوله قال فرعون وما رب العالمين تجاهل من عارف أنه عبد مربوب، بدليل قوله تعالى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر الآية، وقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وهذا النوع من التوحيد لا ينفع إلا بإخلاص العبادة لله، كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، والآيات الدالة على ذلك كثيرة جدا. الثاني توحيده جل وعلا في عبادته، وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، وهي متركبة من نفي وإثبات، فمعنى النفي منها خلع جميع أنواع المعبودات غير الله كائنة ما كانت، في جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت، ومعنى الإثبات منها إفراد الله جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادات بإخلاص على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. وأكثر آيات القرآن في هذا النوع من التوحيد وهو الذي فيه المعارك بين الرسل وأممهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ومن الآيات الدالة على هذا النوع من التوحيد قوله تعالى أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك الآية، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبد.
من الآيات
ومن الآيات الدالة على هذا النوع من التوحيد قوله تعالى
فاعلم
أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك.
ساقط عندكم تضاف فاعلم أنه نعم،
وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وقوله قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فقد أمر في هذه الآية الكريمة أن يقول إنما أوحي إليه محصور في هذا النوع من التوحيد لشمول كلمة لا إله إلا الله لجميع ما جاء في الكتب، لأنها تقتضي طاعة الله بعبادته وحده، فيشمل ذلك جميع العقائد والأوامر والنواهي وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب، والآيات في هذا النوع من التوحيد كثيرة. النوع الثالث توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته، وهذا النوع من التوحيد ينبني على أصلين، الأول تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم كما قال تعالى ليس كمثله شيء، والثاني الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بكماله وجلاله كما قال بعد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مع قطع الطمع عن إدراك كيفية الاتصاف، قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقد قدمنا هذا المبحث مستوفا موضحا بالآيات القرآنية في سورة الأعراف.
هذا العنوان عقد لبيان أن تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات حقيقة شرعية معلومة بالاستقراء والتتبع لأدلة الكتاب والسنة، وليس أمرا اصطلاحيا، أنشأه بعض العلماء أو اصطلح عليه بعض أهل العلم، وإنما هو حقيقة شرعية أخذت بالاستقراء التام لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والاستقراء التام حجة، و هذا في أمور كثيرة تعلم بالاستقراء ولا تكون محل جدال ولا نقاش. الآن مثلا من الأمور التي عرفت بالاستقراء والتتبع للغة العرب أن الكلام اسم وفعل وحرف، أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. العرب الأول لم يفوهوا بذلك، ما قالوا الكلام ينقسم إلى كذا وكذا، لكن لما كتبت قواعد النحو وقواعد اللغة وهي أخذت بالتتبع للغة، فوضعت قواعد وضوابط تعلم به اللغة ويصان بها اللسان، فمن خلال التتبع تبين ذلك بالاستقراء. فهل هناك مجال أن يأتي آت ويقول لا اللغة قسمين أو يقول خمسة أو ستة؟ هذه حقيقة علمت بالاستقراء، والاستقراء التام حجة، الاستقراء التام حجة. فباستقراء أهل العلم وتتبعهم لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام تبين أن التوحيد ثلاث أقسام، التوحيد ثلاث أقسام، وأن الإيمان بوحدانية الله له أركان ثلاثة: وحدانية في الربوبية، وحدانية في الأسماء والصفات، وحدانية في الألوهية. ولكل قسم من هذه الأقسام دلائله وشواهده من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلكم يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله: وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فإذا هذا التقسيم الثلاثي للتوحيد وأن التوحيد ثلاثة أقسام هو أمر أخذ بالاستقراء التام لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ثم ذكر كل نوع مع بعض أدلته. قال: الأول توحيده في ربوبيته، وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء. قال الله تعالى: ولئن سألتهم، أي الكفار المشركين، من خلقهم ليقولن الله. وقال: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قال: وإنكار فرعون لهذا النوع من التوحيد في قوله وما رب العالمين على وجه الإنكار، هذا الإنكار يقول الشيخ رحمه الله تجاهل من عارف، ليس تجاهل من عدم عارف بهذه الحقيقة، بل هو على علم. فرعون عندما قال وما رب العالمين كان في قرارة نفسه يعلم أن رب العالمين هو الله، عندما قال هذه الكلمة وما رب العالمين كان يعلم أن رب العالمين هو الله. ما دليلنا على ذلك أنه كان يعلم؟ قال الشيخ: الدليل أنه كان عارفا عالما بذلك قول الله تعالى، قال أي موسى لفرعون: لقد علمت أي يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات. هكذا قال موسى لفرعون، قال له: لقد علمت، أي أنت تعلم أن المنزل لهذه الآيات رب السماوات. هكذا قال له موسى: لقد علمت، أي عندك علم، لست جاهلا بأن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين. عندما قلت وما رب العالمين لست جاهلا، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات. إذن ما نوع هذا الإنكار؟ ما نوع هذا الإنكار؟ قال الله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا الإنكار على وجه الظلم والعلو والتكبر والتعالي. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني أنفسهم كانت على علم ويقين بهذه الحقيقة، علم وعلى علم ويقين بهذه الحقيقة. إذن هذا النوع من التوحيد، توحيد الربوبية، جبلت عليه الفطر. حتى فرعون الذي كان يقول وما رب العالمين، في قرارة نفسه كان يعلم أن رب العالمين هو الله، كان يعلم أن رب العالمين هو الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وهذا النوع من التوحيد لا ينفع إلا بإخلاص العبادة لله. وقد مر معنا عنوان سابق فيه أن توحيد الربوبية وحده لا يكفي ولا ينجي، لا يكفي ولا ينجي. فهنا يقول الشيخ: وهذا النوع من التوحيد لا ينفع إلا بإخلاص العبادة لله، إلا بإخلاص العبادة لله. قال الله تعالى، كما قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقد مر معنا ذكر هذه الآية وذكر بعض النقولات عن السلف، ابن عباس وغيره، في معنى هذه الآية. قال: والآيات الدالة على ذلك كثيرة جدا. النوع الثاني من أنواع التوحيد، قال: توحيده جل وعلا في عبادته، توحيده جل وعلا في عبادته. قال: وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، هو تحقيق معنى لا إله إلا الله. فتوحيد العبادة هو مدلول لا إله إلا الله، تحقيق مدلول لا إله إلا الله، تحقيق مدلول لا إله إلا الله. ولقد كان الكفار المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون أن معنى لا إله إلا الله هو إفراد الله بالعبادة. ولهذا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، أي جعل المعبودات معبودا واحدا، إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فعرف القوم أن لا إله إلا الله مدلولها إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهذا هو توحيد الإلهية. توحيد الإلهية هو إفراد الله بالعبادة، وهو مدلول لا إله إلا الله. قال رحمه الله مبينا مدلول لا إله إلا الله بكلام عظيم متين، قال: وهي متركبة من نفي وإثبات، أي قائمة على ركنين وهما النفي والإثبات، ولا توحيد إلا بهما. من جاء بالإثبات وحده لا يكون موحدا، ومن جاء بالنفي وحده لا يكون موحدا. فالتوحيد الذي هو مدلول لا إله إلا الله نفي وإثبات، ولا يكون التوحيد إلا بهما، بالنفي والإثبات معا. قال: فمعنى النفي منها، أي من لا إله إلا الله، خلع جميع أنواع المعبودات، خلع جميع أنواع المعبودات غير الله كائنا ما كانت، في جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت. كلام عظيم جدا، خلع جميع أنواع المعبودات غير الله كائنة ما كانت، جميع ما يعبد كلها تخلع بلا إله إلا الله، تخلع المعبودات وتكون باطلة وتكون ضلال، ولا تعبد ولا يصرف لها شيء من العبادة ويكفر بها. فلا إله إلا الله فيها خلع جميع أنواع المعبودات، جميع أنواع المعبودات غير الله كائنا من كانت، كائنا ما كانت، يعني الملائكة، الأنبياء، الأحجار، الأشجار، كائنا ما كانت. العبادة حق لله سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله فيها خلع جميع أنواع المعبودات غير الله كائنة ما كانت. في جميع أنواع العبادات، من صلاة، من صيام، من ركوع، من سجود، من دعاء، من نذر، من ذبح، إلى غير ذلك، كائنة ما كانت. ومعنى الإثبات منها، أي من لا إله إلا الله، إفراد الله جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادة بإخلاص إلا الله، أي إفراد الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادات بإخلاص على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام، منبها بذلك إلى شرط قبول العبادة: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وأكثر آيات القرآن في هذا النوع من التوحيد، أي توحيد العبادة. أكثر آيات القرآن في هذا النوع من التوحيد الذي هو توحيد العبادة. قال: وهو الذي فيه المعارك بين الرسل وأممهم، والذي فيه المعارك بين الرسل وأممهم. واقرأ ذلك واضحا فيما ذكره الله عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أي أمر في غاية العجب. جعل الآلهة إلها واحد، أي جعل المعبودات معبودا واحدا. هم ألفوا واعتادوا على أنواع كثيرة من المعبودات. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة كان في البيت وحوله أكثر من 360 صنم، اعتادوا على معبودات كثيرة جدا. ولا إله إلا الله تعني إبطال كل المعبودات، كل المعبودات كائنة ما كانت إلا الله سبحانه وتعالى. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قال: ومن الآيات الدالة على هذا النوع من التوحيد، أي توحيد الإلهية، توحيد العبادة، قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله مدلولها كما مر هو توحيد العبادة، هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. لأن لا نافية للجنس، إله اسمها، خبرها محذوف، تقديره حق، تقديره حق. فالمعنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أي لا معبود، لأن الإله معناه المعبود، لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. والدليل على أن المقدر حق آيات كثيرة في القرآن: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير له دعوة الحق. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وهذه الآيات الثلاث كلها تدل على أن هذا النوع من التوحيد هو المقصود ببعثة الرسل، هو المقصود ببعثة الرسل. فالله سبحانه وتعالى إنما بعث المرسلين للدعوة إلى إفراده جل وعلا بالعبادة. وقوله: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. وهذا أيضا فيه أن مقصود الوحي هو هذا التوحيد، أن مقصود الوحي هو هذا التوحيد، أن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة. قال رحمه الله مبينا معنى الآية: فقد أمر في هذه الآية الكريمة، أو فقد أمر في هذه الآية الكريمة أن يقول صلوات الله وسلامه عليه: إنما أوحي إليه محصور في هذا النوع من التوحيد، لأن إنما من أدوات الحصر. قل إنما يوحى إلي ماذا؟ أنما إلهكم إله واحد. فالله سبحانه وتعالى أمره أن يقول أنما أوحي إليه محصور في هذا النوع من التوحيد. لماذا؟ لشمول كلمة لا إله إلا الله لجميع ما جاء في الكتب، لشمول كلمة التوحيد لا إله إلا الله لجميع ما جاء في الكتب، لأنها تقتضي طاعة الله بعبادته وحده، فيشمل ذلك جميع العقائد والأوامر والنواهي وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب، وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب. والآيات في هذا النوع من التوحيد كثيرة. وأشرت آنفا أن هذه الآية الكريمة التي ذكرها رحمه الله تعالى تصلح شاهدا للعنوان السابق: القرآن كله مقرر لهذا التوحيد. والنوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات. وهذا النوع من التوحيد يبنى على أصلين، يبنى على أصلين بينهما بقوله: الأول تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم، تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم، كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، وكما قال: ولم يكن له كفوا أحد، وكما قال: هل تعلم له سمية، الاستفهام بمعنى النفي أي لا سمية له، وكما قال: فلا تضربوا لله الأمثال، وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والثاني الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بكماله وجلاله، على الوجه اللائق بجلاله وكماله، كما قال بعد قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله وهو السميع البصير قالها الله عقب قوله: ليس كمثله شيء، فدل ذلك على أن إثبات السمع والبصر لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى لا تمثيل فيه ولا تشبيه، لا تمثيل فيه ولا تشبيه. التشبيه أن يقول القائل والعياذ بالله: سمع الله كسمعنا وبصر الله كبصرنا، وهذا تشبيه وهو كفر بالله ناقل من ملة الإسلام، كفر أكبر ناقل من ملة الإسلام. الذي يشبه الله أو يشبه شيء من صفات الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين هذا كفر أكبر ناقل من الملة. وإثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى هذا ليس فيه تشبيه، لأن الله أثبت لنفسه السمع والبصر عقب ماذا؟ عقب نفي المثلية. فدل ذلكم على أن إثبات الصفات لله على الوجه اللائق فيه، على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، لا تشبيه فيه ولا تمثيل. قال: مع قطع الطمع عن إدراك كيفية الاتصاف. هذا أيضا ضابط مهم في باب الأسماء والصفات، أن يقطع المسلم الطمع عن إدراك الصفات، منبها أن هذا التوحيد ينبني على أصول ثلاثة: تنزيه الله عن المشابهة، وإثبات الصفات على الوجه اللائق بجلال الله، والأمر الثالث قطع الطمع، قطع الطمع عن إدراك كيفية الاتصاف، كيفية الاتصاف أي كيفية اتصاف الله سبحانه وتعالى بتلك الصفات. ولهذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ غضب مالك رحمه الله حتى علاه الرحضاء، أي تصبب عرقا، حتى تصبب عرقا. والعرق يتصبب منا عندما يؤخذ منا شيء يتعلق بدنيانا، فتصبب رحمه الله تعالى عرقا عندما انتهكت حرمات الله، وعندما قال هذا القائل في الله سبحانه وتعالى هذا القول العظيم: كيف استوى، كيف استوى؟ فقال رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فخرجت كلمته رحمه الله قاعدة جامعة في الباب، قاعدة جامعة في الباب. فأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته معلومة، أي معانيها معلومة، وكيفياتها مجهولة، والإيمان بها واجب، والسؤال عن كيفياتها بدعة، والسؤال عن كيفياتها بدعة. فالواجب قطع الطمع، يعني لا يجعل المسلم في قلبه طمع، لا يجعل في قلبه طمع في إدراك الكيف، لأن مهما قدر الإنسان في نفسه وفي عقله وفي فكره من الصفات أنها هي صفة الكمال اللائقة بالله، فالله سبحانه وتعالى أعظم وأجل. ولهذا مما يعينك على قطع الطمع أن تقول دائما الله أكبر، مما يعينك على قطع الطمع أن تقول الله أكبر. وإذا مثلا ابتلي الإنسان بشيء من التكييف وحاول ذهنه أن يقدر شيئا يعده هو الكيفية لصفات الله، فليقل الله أكبر، فالله أكبر سبحانه وتعالى من كل شيء جل شأنه، وأكبر من كل كمال يخطر في بالك، مهما تقدر من كمال وجلال وعظمة فالله أكبر من ذلك سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا أكبر من ذلك، مهما قدرت، مهما بلغ ذهنك واجتهدت قريحتك واستجمعت فكرك لتصل إلى كمال تظن أو تتوهم أنه هو صفة الله، فالله أكبر منه سبحانه وتعالى. فالله أكبر جل شأنه من أن تبلغ كنها صفاته وحقيقة نعوته عقول الواصفين وأفكار الناس أجمعين. الله أكبر سبحانه وتعالى، وهذا من المعاني العظيمة التي ينبغي أن نفقهها من هذه الكلمة التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بتكرارها وتردادها مرات كثيرة، ولا سيما في صلواتنا المكتوبة. الله أكبر سبحانه وتعالى. قال: مع قطع الطمع عن إدراك كيفية الاتصاف، مع قطع الطمع عن إدراك كيفية الاتصاف، قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. وهذا أيضا مما يعين على قطع الطمع، الله يقول: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، ويقول: لا تدركه الأبصار. وقد قدمنا هذا المبحث مستوفى موضحا بالآيات القرآنية في سورة الأعراف. نعم.
قال حفظه الله تعالى،
قال رحمه الله،
قال رحمه الله تعالى: ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعتراف.
الكلام لا يزال موصولا للإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى. نعم.
ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته جل وعلا على وجوب توحيده في عبادته، ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقرير، فإذا أقروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن يعبد وحده، ووبخهم منكرا عليهم شركهم به غيره مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده، لأن من اعترف بأنه الرب وحده لزمه الاعتراف بأنه هو المستحق لأن يعبد وحده. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، إلى قوله: فسيقولون الله. فلما أقروا بربوبيته وبخهم منكرا عليهم شركهم به غيره بقوله: فقل أفلا تتقون. ومنها قوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. فلما اعترفوا وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله: قل أفلا تذكرون. ثم قال: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. فلما أقروا وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله: قل أفلا تتقون. ثم قال: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. فلما أقروا وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله: قل فأنى تسحرون. ومنها قوله تعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله. فلما صح الاعتراف وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله: قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. ومنها قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فلما صح اعترافهم وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله: فأنى يؤفكون. وقوله تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. فلما صح إقرارهم وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فلما صح اعترافهم وبخهم الله منكرا عليهم بقوله: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقوله تعالى: الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. ولا شك أن الجواب الذي لا جواب لهم البتة غيره هو أن القادر على خلق السماوات والأرض وما ذكر معها خير من جماد، هو أن القادر على خلق السماوات والأرض
على خلقنا
هو أن القادر على خلق السماوات والأرض وما ذكر معها خير من جماد لا يقدر على شيء. فلما تعين اعترافهم وبخهم منكرا عليهم بقوله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ثم قال تعالى أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. ولا شك أن الجواب الذي لا جواب غيره كما قبله. فلما تعين اعترافهم وبخهم منكرا عليهم بقوله أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. ولا شك أن الجواب كما قبله. فلما تعين إقرارهم بذلك وبخهم منكرا عليهم بقوله أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ثم قال تعالى أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. ولا شك أن الجواب كما قبله. فلما تعين إقرارهم بذلك وبخهم منكرا عليهم بقوله أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. ثم قال جل وعلا أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. ولا شك أن الجواب كما قبله. فلما تعين الاعتراف وبخهم منكرا عليهم بقوله أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقوله الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. ولا شك أن الجواب الذي لا جواب لهم غيره هو لا أي ليس من شركائنا من يقدر على أن يفعل شيئا من ذلك المذكور من الخلق والرزق والإماتة والإحياء. فلما تعين اعترافهم وبخهم منكرا عليهم بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون. والآيات بنحو هذا كثيرة جدا. ولأجل ذلك ذكرنا في غير هذا الموضع أن كل الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير يراد منها أنهم إذا أقروا رتب الله لهم التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار، لأن المقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورة، نحو قوله تعالى أفي الله شك وقوله قل أغير الله أبغي ربا. وإن زعم بعض العلماء أن هذا استفهام إنكار، لأن استقراء القرآن دل على أن الاستفهام المتعلق بالربوبية استفهام تقرير وليس استفهام إنكار، لأنهم لا ينكرون الربوبية كما رأيت كثرة الآيات الدالة عليه. والكلام على أقسام التوحيد ستجده إن شاء الله في مواضع كثيرة من هذا الكتاب المبارك بحسب المناسبات في الآيات التي نتكلم على بيانها بآيات أخر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال حفظه الله تعالى وقد نقلت كلامه بطوله لأهميته. وقد نبه فيه رحمه الله إلى أن أقسام التوحيد الثلاثة مأخوذة بالاستقراء لنصوص القرآن الكريم، وبهذا يعلم أن هذا التقسيم من الحقائق الشرعية المستمدة من كتاب الله تعالى وليس أمرا اصطلاحيا أنشأه بعض العلماء.
نعم. لما بين الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى أنواع التوحيد الثلاثة وذكر الأدلة لكل نوع، شرع في بيان التلازم بين توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الإرادة والطلب. فبين رحمه الله أنه يكثر في القرآن الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبية الله، ومر معنا قريبا ذكر الشيخ رحمه الله لجملة من الآيات فيها دلالة واضحة على أن القوم كانوا يقرون بربوبية الله، ولئن سألتهم في مواضع عديدة وسيأتي أيضا فيها إقرار القوم بربوبية الله سبحانه وتعالى. فمن طريقة القرآن في دعوة المشركين إلى توحيد الله وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وهي طريقة يكثر ورودها في القرآن الكريم، هي الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبية الله جل وعلا على وجوب توحيده في عبادته، فيذكر لهم الربوبية ربوبية الله، من خلق كذا. الجواب الذي يجيب به هؤلاء ولا جواب لهم غيره هو أنه الله، يعترفون بذلك ويقرون. ذكر لهم ذلك في سياق ماذا؟ دعوتهم إلى عبادة الله، في سياق دعوتهم إلى عبادة الله وإفراده وحده بالعبادة، كأنه يقال لهم كما تؤمنون بتفرده وحده بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير فأفردوا وحده بالعبادة، يلزمكم بإقراركم أنه وحده الرب لا شريك له أن تفردوه بالعبادة لا ند له، كما في قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله سبحانه وتعالى. وبسط رحمه الله القول في ذلك بذكر شواهد كثيرة جدا من القرآن يجلي فيها هذا الأمر ويبين فيها هذه الحقيقة. قال ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقرير، باستفهام التقرير، يعني الآيات الكثيرة التي مرت وستأتي، من خلق كذا من خلق كذا، ما نوع الاستفهام؟ استفهام تقرير، استفهام تقرير يراد به أي كما أنكم تقرون بذلك وتؤمنون به ولا تجحدون ولا تنكرون، إذن فأخلصوا العبادة لله وأفردوه وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. قال فإذا أقروا بربوبيته، إذا أقروا بربوبيته وهو الذي لا جواب لهم غيره الإقرار بربوبية الله، عندئذ يحتج بذلك عليهم ويقال إذن أفردوه بالعبادة، أفردوه بالعبادة. فإذا أقروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه المستحق لأن يعبد وحده، لأن المشركين في زمنه إذا سئلوا من خلق السماوات من خلق الأرض من خلق الجبال من خلق الأنهار من أنزل الماء من لا يقولون الأصنام ولا يقولون اللات ولا العزة ولا غيره، يقولون الله، هكذا يقولون، والآيات كثيرة جدا تدل على ذلك. فهذا استفهام، استفهام تقرير ليستدل من خلال إقرارهم بذلك على وجوب إفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. قال فإذا أقروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن يعبد وحده، ووبخهم منكرا عليهم شركهم به غيره مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده، بأنه هو الرب وحده. هذا أيضا في إنكار على القوم، إنكار، كيف تقرون بأنه وحده رب العالمين لا شريك له ثم تجعلون معه شركاء لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منعا فضلا عن أن تملك شيئا من ذلك لغيرها؟ قال لأن من اعترف بأنه الرب وحده لزمه الاعتراف بأنه المستحق لأن يعبد وحده. وأخذ رحمه الله يسوق شواهد كثيرة جدا على هذا الأمر. قال ومن أمثلة ذلك قوله تعالى قل أي أيها النبي للمشركين من يرزقكم من السماء والأرض، من يرزقكم من السماء والأرض، من السماء المطر الذي ينزل والأرض النبات الذي يخرج وأنواع الرزق، أنواع الرزق، من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، من الذي بيده ملك السمع والأبصار، إلى قوله فسيقولون الله، فسيقولون الله، ماذا يقال لهم وهم لا جواب لهم إلا هذا؟ القوم يقرون بذلك. فلما أقروا بربوبيته وبخهم منكرا عليهم شركهم به غيره بقوله فقل أفلا تتقون، يعني تعلمون أنه لا يرزق إلا الله ولا يملك السمع والأبصار إلا الله، وهو وحده سبحانه وتعالى الذي بيده الحياة والموت والتدبير، تدبير الأمر، تقرون بذلك، ما تتقون الله تعبدون معه غيره؟ أفلا تتقون، أفلا تتقون الله، لم تتخذون الأنداد والشركاء وأنتم تقرون أنه لا رب لكم إلا الله؟ فإذا المقام مقام تقرير لهؤلاء الاستدلال بما أقروا به من ربوبية الله على وجوب إفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. ومنها أي الأمثلة على ذلك قوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. فلما اعترفوا وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله قل أفلا تذكرون أفلا تذكرون ما دمتم تعلمون أن الأرض ومن فيها لله وحده لا شريك له لما لا تفردونه وحده بالعبادة وتخلصون له الدين. ثم قال قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. انتبه في السياق إقرار المشركين بأن الله له, ما له, له, له ملك السماوات والأرض وما فيها وأنه سبحانه وتعالى رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. أيضا فيهم في إقرارهم بالعرش وربوبية الله سبحانه وتعالى العرش. سيقولون لله ما هو أي السماوات السبع والعرش العظيم لله يقرون بذلك. فلما أقروا وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله قل أفلا تتقون قل أفلا تتقون الله أي بالبعد عن الشرك واتخاذ الأنداد. ثم قال قل من بيده ملكوت كل شيء وهذا التعميم بعد تخصيص بعد أن ذكر ملك السماوات وملك الأرض وملك العرش قال قل من بيده ملكوت كل شيء هذا التعميم بعد تخصيص من بيده ملكوت كل شيء ملكوت كل شيء ملكوت هذه مبالغة من الملك على وزن فعلوت ومثله قوله عليه الصلاة والسلام في ركوعه وسجوده سبحانه ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. قل من بيده ملكوت كل شيء ملكوت كل شيء أي ملك كل شيء وهو يجير أي من التجأ إليه واحتمى بحماه وطلب مده ونصره وعونه يجير سبحانه وتعالى أي ينصر من التجأ إليه سبحانه وتعالى ولا يجار عليه ولا يجار عليه أي إن كتب الله سبحانه وتعالى أمرا على أحد لا رد له ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله كل ذلك يقولون لله. فلما أقروا وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله قل فأنا تسحرون أي أين تذهبون وتذهب عقولكم مثل حال المسحور المنصرف عن الحقائق البينات والواضحات فأنا تسحرون. فإذا تجد السياق كله في هذه الآيات ولها نظائر كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى كلها ذكر فيها إيمان هؤلاء بالربوبية من أجل إلزامهم وإلزامهم من خلال هذا الإقرار أو هذا الأمر الذي يقرون به أن يفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة وأن يخلصوا الدين له. وذكر رحمه الله تعالى على ذلكم أمثلة كثيرة رحمه الله وختم ذلكم بذكر قاعدة في الباب وهي أن كل الاستفهامات المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير استفهامات تقرير. ماذا يراد بها؟ قال يراد منها أنهم إذا أقروا رتب لهم التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار. أي كيف تقرون بأنه وحده رب العالمين لا شريك له ثم تجعلون له تجعلون معه الأنداد والشركاء؟ قال لأن المقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورة. ولهذا العلماء قالوا في التلازم بين نوعي التوحيد قالوا توحيد الربوبية يستلزم توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية لأن من عبد الله لما تكن منه عبادة لله إلا بعد أن عرف الله. فتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية لأن المقر بربوبيته يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورة نحو قوله تعالى أفي الله شك وقوله قل أغير الله أبغي ربا. وإن زعم بعض العلماء أن هذا استفهام إنكار وهذا الزعم ليس في محله كما بين، لأن استقراء القرآن دل على أن الاستفهام المتعلق بالربوبية استفهام تقرير وليس استفهام إنكار، لأنهم لا ينكرون الربوبية، كما رأيت كثرة الآيات الدالة عليه. ثم ختم رحمه الله الكلام بقوله والكلام على أقسام التوحيد ستجدها إن شاء الله في مواضع كثيرة من هذا الكتاب المبارك، يعني كتابه التفسير، بحسب المناسبات في الآيات التي نتكلم على بيانها بآيات أخرى أو بآيات أخرى. انتهى كلامه رحمه الله. وقد نقل هذا الكلام بطوله لأهميته، لأن الكلام عظيم ومتين للغاية، ونبه رحمه الله في صدر هذا الكلام أن هذه الأقسام الثلاثة للتوحيد مأخوذة بالاستقراء والتتبع لنصوص القرآن الكريم، وبهذا يعلم أن هذا التقسيم من الحقائق الشرعية المستمدة من كتاب الله تعالى، وليست أمرا اصطلاحيا أنشأه بعض العلماء، لأن بعض الكتاب المعاصرين قالوا هذه الأقسام اصطلاحية، اصطلح عليه بعض العلماء، ثم يصلون بعد ذلك من ذلك إلى أن يقول هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، أنت اصطلح وأنا اصطلح وكل يصطلح. فالأمر ليس اصطلاحيا، الأمر حقيقة شرعية أخذت بالتتبع لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم
تعالى. قال الشيخ علامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: هذا التقسيم الاستقرائي لدى متقدمي علماء السلف أشار إليه ابن منده وابن جرير الطبري وغيرهما، وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم، وقرره الزبيدي في تاج العروس، وشيخنا الشنقيطي في أضواء البيان في آخرين رحم الله الجميع، وهو استقراء تام لنصوص الشرع، وهو مضطرد لدى أهل كل فن، كما في استقراء النحاة كلام العرب إلى اسم وفعل وحرف، والعرب لم تفه بهذا ولم يعتب على النحاة في ذلك عاتب، وهكذا من أنواع الاستقراء. وما يؤمن بالتوحيد،
انتهى كلام الشيخ بكر. نعم
انتهى كلامه رحمه الله. وما يؤمن بالتوحيد من لم يؤمن بهذه الأقسام الثلاثة المستمدة من نصوص الشرع، إذ التوحيد المطلوب شرعا هو الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ومن لم يأتي بهذا جميعه فليس موحدا.
عندكم يا زائدة في وألوهيته، الياء الأخيرة، وألوهيته وأسمائه وصفاته، ومن لم يأتي بهذا جميعه فليس موحدا. هذا نقل عظيم عن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، قرر فيه ما قرره الشيخ الشنقيطي آنفا، وهو أن هذا التقسيم استقرائي، لدى متقدم علماء السلف، وأشار إلى بعضهم مثل ابن مندة وابن جرير الطبري وغيرهما، وقرره شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، وذكر آخرين ممن قرروا. وسيأتي معنا نقول عديدة عن جماعة من السلف قبل ابن تيمية رحمه الله بسنوات وقرون قرروا هذه الأنواع الثلاثة للتوحيد التي أخذت بالاستقراء والتتبع لنصوص الوحي. فالشاهد من كلام الشيخ رحمه الله تقريره أن هذا التقسيم للتوحيد تقسيم استقرائي وليس أمرا اصطلاحيا أنشأه بعض العلماء، ونظر لذلك بتقسيم النحاة إلى كلام العرب إلى اسم وفعل وحرف. النحاة أخذوا ذلكم بالاستقراء، والعرب لم تفه بهذا، العرب القدامى لم يقولوا الكلام ثلاثة أقسام، العرب لم تفه بذلك، يقصد أن العرب القدامى لم يقول الكلام ثلاث أقسام اسم وفعل وحرف، وإنما لما كتب علم النحو وقواعد اللغة استقرأ أهل العلم كلام العرب فوجدوه ينقسم إلى ثلاث أقسام، فكتبوا ذلك في كتب القواعد أو كتب النحو. قال والعرب لم تفه بهذا ولم يعتب على النحاة في ذلك عاتب، ما قال أحد إن النحاة لما قالوا إن الكلام ثلاثة أقسام فعل وحرف واسم أمر لا دليل عليه ولا شاهد عليه، ومن أين لهم ذلك؟ ما حد عتب عليهم في ذلك، لأن أمر واضح ومأخوذ بالاستقراء والتتبع، والأمر الذي يؤخذ عن استقراء وتتبع تام فهو حجة معتبرة. قال وهكذا من أنواع الاستقراء، وهكذا من أنواع الاستقراء، مشيرا أن ما ذكره هو مجرد مثال لذلك. انتهى كلامه رحمه الله. والذي لا يؤمن بأقسام التوحيد الثلاثة حقيقة لم يؤمن بالتوحيد الذي أمر الله سبحانه وتعالى عباده به ودعاهم إليه، لأن التوحيد الذي خلق الخلق لأجله ووجدوا لتحقيقه يقوم على ثلاثة أركان: إيمان بوحدانية الله في ربوبيته، وإيمان بوحدانية الله في أسماء وصفاته، وإيمان بوحدانية الله تبارك وتعالى في ألوهيته. هذا التوحيد المطلوب. والشاهد أو الشواهد على كل قسم من هذه الأنواع الثلاثة من القرآن والسنة كثيرة جدا، ومر معنا في هذا الكتاب كثير من أدلة القرآن وأدلة السنة، وسيأتي أيضا ذكر أدلة أخرى لأقسام التوحيد الثلاثة. فما يؤمن بالتوحيد من لم يؤمن بهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد المستمدة من نصوص الشرع، إذ التوحيد المطلوب شرعا هو الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ومن لم يأتي بهذا جميعا فليس موحدا، من لم يأتي بهذا جميعا فليس موحدا، لأن التوحيد الذي طلب من العباد فعله وخلق طلب من العباد تحقيقه وخلق لأجله يتكون من هذه الأنواع الثلاثة. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبرحمتك التي وسعت كل شيء، وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت، أن تنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.